والود مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جهدك لا يرد مؤمل.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. نستمع معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:10 مباشرة بعد هذا الاستعراض. أما عند 7:29 يأتيكم نور من القرآن. أبحاث في رسالة الحقوق، تستمعون لها في الساعة 7:45 عند 8:05 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم في الساعة 8:06 عند 8:13 حديقة الأطفال. تأتيكم معارج النور عند 8:47 في الساعة 9 تماما على مدى ربع ساعة، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة للقاء المباشر معكم على الهواء في الساعة 9:15 عند 10 تماما، نشر أخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. تأتيكم دواوين الولاء في الساعة 10:18 عند 10:26 المصطلحات السياسية. شكرا لكم أحبتي، ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 19 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العظيم.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغلي. فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل. تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل. تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
نور الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بعد أن تحدثنا في الآية السابقة عن مسألة كتمان الحق، وأنه على العلماء وعلى الذين يعلمون بالحق كمعجزات وكتعليمات وإرشادات وأوامر إلهية عليهم أن يوصلوا الحق إلى الناس، وهذا الكتمان وهذا الصمت عن الحق يؤدي إلى عدم هداية الناس، وبالتالي هذا الكاتم والصامت يستحق لعنا من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل البشرية والناس أجمعين. في هذه الآية، الآية 160 من سورة البقرة، تستثني، هنالك الاستثناء. نحن عقيدتنا وإيماننا بالله عز وجل أنه أرحم الراحمين، لكل ذنب توبة. الله ما دام الإنسان لا يزال في الحياة وعنده إرادة ويصمم ويحقق شروط التوبة يتوب عليه، يتوب عليه، أرحم الراحمين. البشر ولو بلغ ما بلغ الإنسان من كمال وفضل لا يمكن أن يصل إلى رحمة الله. قد يكون الإنسان، حتى الأنبياء هم مظهر الرحمة الإلهية، لكن لا يصل النبي أو الإمام إلى الرحمة الإلهية، إلى مقدار تلك رحمة الله. أرحم الراحمين، ما يوجد هنالك منافس لرحمة الله. لذلك الله يعلن أنه أمام جميع المعاصي بابه مفتوح للتوبة والإنابة والرجوع، بشرط الندم، بشرط أن الإنسان يستغفر، يندم، يعود، يتوب. إذا تحقق ذلك فإن الله يقول: أنا أتوب على الإنسان. منها كتمان الحق، هذه المعصية الشديدة التي ذكرناها في البحث السابق أنها معصية من أشد المعاصي والذنوب، مع ذلك الله يقول هنالك طريق للتوبة. تارك الصلاة إذا أراد أن يتوب عليه أن يقضي صلاته، هذا طريق تارك الصلاة. طريق تارك الصلاة للتوبة هو أن يستغفر ويقضي الصلاة. عندما يسرق السارق، يسرق ويندم، يستغفر لكن أن يعيد الأموال إلى صاحب المال الحقيقي. عندما الإنسان مثلا يستغيب عليه أن يستغفر، عليه أن يحاول أن يصحح. وهكذا كل ذنب، كل معصية لها طبيعة في التوبة تتناسب مع تلك المعصية، منها كتمان الحق. انظروا إلى تارك الصلاة على سبيل المثال، أو الذي مثلا لا يصوم شهر رمضان، انتهى شهر رمضان وهو عصى، لم يصم، لكن بعد شهر شهرين ندم، لماذا لم أصم؟ يمكن أن يصوم، يمكن أن يصوم. ما هي الآثار والأضرار؟ هو فقط الضرر، لم يتضرر أحد، لا أبوه، لا زوجته، لا ابنه، لا والدته، لا جيرانه، لا أقربائه، لم يتضرروا إنه فلان ترك الصوم أو فلان ترك الصلاة. الضرر شخصي فردي، قد بعض الآثار البسيطة نسميها اجتماعية، لكن بالدرجة الأولى هو ذنب فردي. لكن عندما نأتي إلى كتمان الحق، طبعا بالنسبة إلى الذنب الفردي علاجه أيضا فردي. شخص ترك الصلاة، يريد يستغفر، استغفر، ندم، يقضي صلاته، ما له ربط بالآخرين، ما هو، لا، لم يحصل هناك ضرر للآخرين حتى يعالجه مع الآخرين. ضرر شخصي بينه وبين الله، يعالج بينه وبين الله، يقضي الصلاة وخلاص. أما بالنسبة إلى كتمان الحق، نحن قلنا في البحث السابق كتمان الحق يعني أن يقف الإنسان الصامت الذي يمنع الحق ويكتم الحق أمام هداية الناس. الناس عندما تسمع تفكر تهتدي، قد تهتدي وقد تصير من المؤمنين، من الصالحين. هذا أجى الإنسان كتم الحق، عرفه وكتمه وصمته، إذن حال بينه وبينه، كان سببا بينه وبين يعني هو كان سبب بين هداية الناس، رشد الناس، توفيق الناس، إيمان الناس. طيب بعد فترة هذا الإنسان ندم، أصابه الندم، هل يكفي أن يجلس في بيته في غرفته ويقفل الباب ويبكي من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح ويستغفر الله؟ هل يكفي ذلك؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن كتمان الحق ليس كترك الصلاة. ترك الصلاة لم تؤثر على المجتمع وعلى الناس، أثرت على تارك الصلاة، لكن كتمان الحق أثر على الناس، وقف أمام هداية الناس. إذن عندما يستغفر يجب أن يفتح الباب الهداية مرة ثانية، هو أغلق الباب أمام الناس، إذن عليه أن يفتح الباب. لذلك الآية هنا تستثني، تقول في الآية السابقة هناك لعنة على من يصمت أمام الحق ويكتم الحق، لعنة الله واللاعنون، ويلعنهم الله ويلعنهم، لكن هنا الاستثناء، لكن الاستثناء بشرط إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يجب أن يعيد تغيير الحقائق، هو شوه الحقيقة أو صمت عن الحقيقة أو حرف الحقيقة، يجب أن يتكلم هنا، يقول أنا أخطأت، أنا كذبت، أنا حرفت. هنا يجب أن يصحح حتى الناس تعود إلى الهداية، وإلا يبقى الأثر، يبقى الأثر موجود. إذا الإنسان فقط في من باب مثلا، قد إنسان على منبر أو ألف كتاب أو مثلا في بيان معين، خصوصا العالم الكبير، حرف الناس، سكت عن الحق، بيّن أمور خاطئة، بعد ذلك استغفر بينه وبين الله، عرف الحق، أنه كان يعرف الحق، وقال أنا كيف أواجه رب العالمين، ندم. هل يكفي أن يستغفر؟ طيب الناس انحرفوا من باب الخجل، أنه يخجل أمام الناس أو هناك ضرر، طيب النتيجة أنهم الناس انحرفوا، وربما هذا النسل والأجيال إلى يوم القيامة تبقى منحرفة. إذن البيان إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يجب أن يبين، هذا شرط قبول توبة كاتم الحق والصامت عن الحق، وإلا فقط الاستغفار أو يقضي، هنا ما يوجد شيء للقضاء، يجب أن يبين ويصحح هذا الكتمان. لذلك هذا البحث بحث مهم، وفي الواقع طلبة العلوم الدينية والعلماء حقيقة نحن مورد ابتلاء، يعني كطلبة نحن أو العلماء الكبار، لا قدر الله إذا أخطأ واحد منا كطلبة أو كعلماء أو كأستاذ في جامعة، في بعض الأحيان الأستاذ في الجامعة أيضا يجب أن يبين مع الطلبة الحق، الحق هو الأساس، فإذا كتمنا، فإذا صمتنا، فإذا حرفنا، هذه مشكلة، لأن التوبة صعبة، التوبة إرادة هنا عمل، تبيين، تصحيح، إصلاح، وهذا أمر صعب. طبعا الله سبحانه وتعالى يبين أنه كما أنه، انظروا اللعنة التي في الآية السابقة، الله عز وجل بالنسبة إلى الشيطان يقول وإن عليك لعنتي، هذا للشيطان، وهنا أيضا يقول عليهم لعنة الله، يلعنهم الله. تصوروا كاتم الحق لعنته مثل لعنة الشيطان، نستجير بالله، مسألة جدا صعبة. نقاط سريعة ونختم. أولا في هذه الآية تبين أن باب التوبة مفتوح لكل المسيئين، لكل المذنبين، يلعنهم صحيح، لكن إلا الذين تابوا، استثناء، أكو دائما استثناء، دائما أكو استثناء، بس بشرط أن الإنسان يعود يلتفت. ثانيا كتمان الحق فساد، ليس فقط ذنب إنما فساد، ذلك لأن التائب أمر بالإصلاح، تابوا وأصلحوا، إذن معناها كتمان الحق والسكوت عن الحق فساد، مرة تارك الصلاة ذنب، لكن كتمان الحق ذنب وفساد. التوبة إذن هي الرجوع عن الذنب والندم والإصلاح في مقابل الفساد، وهي نقطة مهمة جدا. الأمر الثالث، التوبة دائما تتناسب مع المعصية، معصية بسيطة توبة على قدرها، معصية شديدة آثارها خطيرة اجتماعية، إذن التوبة تتناسب معها. لذلك الإنسان قد يتكلم كلمة يندم، لكنه أن يعيد التصحيح قد يحتاج إلى شجاعة وإرادة قد يصعب أن يمتلكها الإنسان. طبعا هناك كلام آخر لكن الوقت انتهى، إن شاء الله نواصل الحديث في حلقات قادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
بحث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا أكثر من مرة في الحلقات السابقة إلى أن النظرية الإسلامية في حقوق الإنسان تتمركز حول محور الرؤية الكونية التوحيدية، وبكلمة أخرى فإنها قائمة على الإيمان بأن التشريع والحكم هو لله سبحانه وتعالى الخالق المالك. ومن هنا فإن رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام قد صرحت بأن الحقوق جميعا إنما هي لله سبحانه وتعالى، فقالت: اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حللتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها. وأكدت رسالة الحقوق فضلا عن ذلك أن حق الله الأساس الذي على الإنسان هو حق الطاعة، فقال عليه السلام: فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا. وأوضح الإمام عليه السلام في رسالته الشريفة بأن هذا الحق هو أصل الحقوق، فقال عليه السلام: فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق. من هنا فقد ملك كل إنسان في النظرية الإسلامية زمام نفسه أمام الآخرين، أو كما أوصى الإمام علي عليه السلام: لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك الله حرا. وكما تنطبق هذه الحرية على وضع الفرد، فإنها كذلك بالنسبة للجماعة في عدم جواز إخضاعها لحكم الآخرين، إن الحكم إلا لله. فالإنسان إذن على مستوى الفرد يملك إرادة يستخدمها باختياره، وهو على مستوى الجماعة أو الشعب أو الدولة كذلك، غير أن هذا الاختيار اختيار مسؤول، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل وبين له الرشد من الغي، ووضح له ما يصلح شأنه وما يفسده، وألهم نفسه فجورها وتقواها، وأمره بالصلاح، ووعده عليه ثوابا عظيما، وأنذره حسابين: حسابا خاصا به كفرد، وحسابا عاما ضمن الأمة التي هو فيها. فقال تعالى في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. وإذا كانت النظرية الإسلامية المعاصرة في الحكم قد أعطت المواطن حق اختيار حاكمه أو إمامه، فإنها قد حذرت بأنه مسؤول عن هذا الاختيار ومحاسب عليه، وينبغي له والحالة هذه أن يستعد للحساب يوم ندعو كل أناس بإمامهم كما ورد في الكتاب الكريم. وسواء كان الإمام هذا إماما في الحكم والقيادة أو كان كتاب الشخص، أي كتاب الأعمال، فإن النتيجة واحدة، وهي أن اختيارات الفرد التي يحدد مصيره بها في الدنيا ستحدد مصيره في الآخرة أيضا، مما يجعله يتوخى الدقة ويعمل الفكر والعقل وموازين الحق في الاختيارات المذكورة. أعزائي المستمعين، من هذا يتبين بشكل مختصر كيف أن الإنسان في الإسلام قد كرم بمنحه حق تقرير المصير على مستوى الفرد والجماعة والأمة. أما حق تقرير المصير في النصوص الوضعية فهو من الحقوق الحديثة، بل إن هذا التعبير يكاد يقتصر على الأمة دون الفرد. وإذا أردنا تتبع حق تقرير المصير الذي تفخر النظرية الوضعية الحديثة باكتشافه والنص عليه باعتباره من حقوق الشعوب، فإننا سنجد الباحثين غالبا ما ينسبونه إلى الرئيس الأمريكي الذي أعلن فكرته عام 1918، وقد وجدنا أن أشد أنصار هذا الحق يتواجدون في دول العالم الثالث، وأن كفاح هذه الدول منذ كانت في أغلبها أقاليم مستعمرة قد قاد إلى الإقرار العالمي بحق الشعوب في تقرير مصيرها، حتى نص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وأوائل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، كما كان إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1960 بمنح الاستقلال البلدان والشعوب المستعمرة طفرة واسعة بعد الميثاق، استفادت منها شعوب عديدة فنالت استقلالها في حقبة الستينات بشكل خاص. والآن أيها الأحبة، إلى لقاء البرنامج مع سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي، فلنستمع معا.
الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي في فقرة لقاء البرنامج، فأهلا وسهلا بسماحتي.
شكرا.
سماحة الشيخ، يعتقد البعض أن من تطبيقات حق تقرير المصير على المستوى الفردي حق اختيار العقيدة بما في ذلك الإلحاد. سماحة الشيخ، ما هي الاعتراضات الإسلامية على القول بوجود حق كهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أما افتراض حق اختيار العقيدة باعتباره من حق تقرير المصير، هذا كما افترض في نفس السؤال أن للإسلام حق الاعتراض عليه، وبالفعل للإسلام اعتراض على هذا، بمعنى أن حق تقرير المصير عد من الحقوق الإنسانية البشرية المعترف بها بعد الثورة الفرنسية، يعني في العلمانية الحديثة. ولا شك أن القول بحقوق الإنسان في أصولها، القول بحقوق الإنسان باعتبار أصول تلك الحقوق، إنما هي مقتبسة من الأديان لا شك، باعتبار الأديان هي من أوليات التفكير في إعطاء كل ذي حق حقه فيما بأيدينا من تاريخ البشرية. فتاريخ البشرية إن كان يشتمل على أقدم سابقة لتقرير حقوق للإنسان بعنوان مثلا لائحة حقوق الحمورابي ملك بابل، فإن ذلك ليس سابقة بمعنى أنها سابقة حتى على الأديان، وإنما هي لاحقة للأديان والأديان سابقة عليها. يعني لا شك في تاريخ البشرية أن الأديان سبقت شريعة حمورابي في تقرير المواد القانونية بما فيها تقرير الحقوق لذوي الحقوق من الإنسان. إذن فتقرير الحقوق للبشر إنما هي مقتبسة من الأديان، لكن البشر خرج على حدود الأديان، فالأديان لم تقل بحق اختيار العقيدة إلا مشروطا وليس مطلقا. أما الإنسان أراد أن ينطلق فقرر حق تقرير المصير للبشر بما فيه حق العقيدة بشكل مطلق، بينما الإسلام والأديان بشكل عام وبالخصوص دين الإسلام إنما يعتبر من حق الفرد أن يقرر مصيره في دائرة مقيدة ومشروطة وليست مطلقة، بمعنى أن حق الله هذا أساس الأديان، الأديان إنما تستقر على أساس الاعتراف بحق الله، بحق العبودية لله، وإلا فلو تنكرنا لحق العبودية لله لحق الطاعة لله فلا أساس للأديان. يعني مرة نريد أن ننكر أساس الأديان، مرة يريد الإنسان أن يتنكر لأساس الأديان السماوية، لأساس الأديان الإلهية، فهذا لا كلام فيه ولا حرج فيه من أن لا يعترف بحق لله أو بحق العبودية لله أو بحق الطاعة لله على عباده. أما مع عدم التنكر لأساس الأديان ومع الاعتراف بأساس الأديان وبالخصوص نقصد الأديان الإلهية السماوية، فلا يمكن الجمع بين الاعتراف بأساس الأديان الإلهية السماوية ومع ذلك التنكر لحق الله في الطاعة ولحق العبودية لله على عباده. فمع الاعتراف بأساس الأديان يعني اعترفنا بحق الله في طاعة عباده، وإذا اعترفنا بهذا، إذا اعترفنا بحق الله، بحق الطاعة لله، بحق العبودية لله على عباده، إذن فحق الله مقدم في الأساس طبعا على حق الناس، ولا أقصد التفاصيل، إنما أقصد حق الله في أصل الطاعة ولا أقصد في تفاصيل الأحكام الفقهية والشرعية. وبناء على هذا فتقرير حق الله في حدود اختيار العقيدة هذا سابق على تقرير حق المصير بما فيه حق العقيدة بما فيه الإلحاد. إذن فنحن على أساس هذا هو الذي أشرنا إليه أن للإسلام حق الاعتراف، بل فعل الاعتراف فعلا للإسلام اعتراض على هذا. للإسلام بصفته دين الله سبحانه وتعالى له الاعتراض على هذا بأن هذا قد تنكر لحق الله في الطاعة. أما مع الاعتراف بحق الله في الطاعة إذن فالله يقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام لا يعترف للإنسان بحق اختيار العقيدة حتى الإلحاد، وإنما يعترف، يعني كأنما يقول من لم يعترف بالمبدأ والمعاد فهذا خطر، لا أبيح له إلا لمن اعترف بالمبدأ والمعاد حتى وإن كان من سائر الأديان التي كانت صحيحة في أصولها وانحرفت، يعني الأديان السماوية في الأساس، يعني اليهودية والمسيحية والمجوسية. لماذا الإسلام يبيح لها أن تكون تحت راية الإسلام ولا يبيح للإلحاد بشكل مطلق؟ لماذا؟ لأن تلك الأديان تعترف بالمبدأ والمعاد، وكأنما الإسلام إنما يرى حق الحياة لمن يعترف بالمبدأ والمعاد، فهو أساس المسؤولية، فلا يعترف بمن لا يعترف بأساس المسؤولية، يعني لا يعترف بالمبدأ والمعاد، والذين يلحدون لا يعترفون بالمبدأ والمعاد. والسلام عليكم.
أحسنتم سماحة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء، حتى اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي على نهاية برنامجكم أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. شكرا لكم وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.